التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية وأهم العناوين. طهران تؤكد عدم رضوخها للضغوط وتعلن إزاحة الستار عن منجزات نووية جديدة قريبا. الإطار التنسيقي في العراق يعلن استمرار الحوار مع الأحزاب الأخرى لإنهاء الانسداد السياسي. حكومة كيان الاحتلال تواجه خطر الانهيار بعد فقدانها الأغلبية في الكنيسة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا تطوي مراحلها الخاصة، وأن إيران لم ولن ترضخ أبدا للضغوط. وقال محمد إسلامي خلال مؤتمر صحفي أن المنظمة ستزيح الستار عن 9 منجزات نووية جديدة في اليوم الوطني للتقنية النووية الموافق يوم السبت القادم. وأضاف أن المسألة المهمة هي إرادة إيران التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك. وأضاف أن إيران وخلافا للطرف المقابل طبقت الاتفاق النووي لإثبات حسن نيتها، ولهذا فإنها ستقوم بخطوة مماثلة لما يخطوها الطرف الآخر، آملا بعودة الأطراف الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها. أعلن مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وقال المصدر أن الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي، وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أن عدم التزام أمريكا بتعهداتها فيما يخص البرنامج النووي وإلغاء الحظر على إيران يبعث على القلق أكثر من أي وقت مضى، داعيا الجانب الإيراني لمزيد من الدقة والحذر في الحصول على الضمانات الكافية بخصوص مصداقية الجانب الآخر في المفاوضات النووية. أعلن الإطار التنسيقي في العراق استمرار الحوارات مع الكتل والأحزاب من أجل إنهاء الانسداد السياسي. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن الإطار التنسيقي أوصل مبادرته لكل الأطراف السياسية، وهناك بوادر إيجابية لحل الأزمة في الأيام المقبلة. وترجح مصادر بولادة تحالف سياسي في الفترة المقبلة يحسم الأزمة السياسية بتشكيل الحكومة العراقية. هذا وتوقعت مصادر في البرلمان العراقي بمصادقة المحكمة العليا على استمرار عمل رئيسي الجمهورية الوزراء كتصريف أعمال، وذلك بعد دخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري إثر عجز البرلمان منذ 9 من شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية. رفض رئيس القائمة المشتركة في الكنيسة الصهيونية أيمن عودة تقديم أي مساعدة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت لإنقاذ حكومته. وقال عودة أن هذه حكومة سيئة ولا يمكن أن نكون جزءا منها. وأضاف نحن على الأرجح ذاهبون إلى صناديق الاقتراع. وكانت رئيسة الائتلاف الحاكم لدى الكيان الصهيوني أيدي سيلمان قد استقالت من منصبها ومن عضوية الكنيسة. وحسب القناة 12 العبرية فإن استقالة سيلمان هددت حكومة بنت بالانهيار نظرا لخسرانها الأغلبية في الكنيسة. حذر نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل كمال الخطيب من خطورة الاقتحام المقرر لكبار حاخامات اليهود لباحات الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، تزامنا مع تصاعد الدعوات المقدسية للحج والرباط داخل المسجد بهدف إحباط مخططات الاحتلال. وقال الخطيب أن الاحتلال يسعى أيضا إلى البدء في بناء ما يسميه الهيكل الثالث، مؤكدا أن هذا الكيان يحمل رسالة حربية واضحة من خلال تهديد قادته حرب أكثر دموية تستهدف الشعب الفلسطيني. وتوقع أن تتصاعد الهبات الشعبية في شهر رمضان هذا العام لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. هذا وشدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الأمنية في مدينة القدس والمسجد الأقصى. المزيد في التقرير التالي.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشدد الإجراءات الأمنية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وعلى إثر ذلك أعلنت سلطات الاحتلال منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول القدس المحتلة لإداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه القيود لا تشمل النساء والأطفال، واشترطت على الرجال البالغين من العمر 40 عاما لدخول المسجد حيازتهم على تصريح ساري المفعول. وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها في باحات الأقصى ومحيطه منذ حلول الشهر الفضيل، لا سيما في منطقة باب العمود التي تشهد اعتداءات متزايدة على الفلسطينيين. وفي ساعات متأخرة من الليلة الماضية قمعت قوات الاحتلال المقدسيين المتواجدين في منطقة باب العمود بالضرب والاعتقال، ونشرت قواتها بفرقها المختلفة في شوارع القدس، خصوصا في منطقة باب الساهرة وشارع السلطان سليمان والمصرارة وطريق باب الجديد، كما نصبت الحواجز عند بعض المفارق واعتقلت عددا من المقدسيين واعتدت على معظمهم بالضرب المبرح. مصادر فلسطينية أكدت أن سلطات الاحتلال حولت منطقة باب العمود إلى ثقنة عسكرية عبر نشر أعداد كبيرة من جنودها وإخلاء الشوارع المحاذية بالقوة، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت في محاولة لتفريق الفلسطينيين في المنطقة. وأكدت المصادر اعتقال فلسطينيين بينهم 3 اعتقلتهم وحدة المستعربين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. القيادة الفلسطينية اعتبرت الممارسات التصعيدية لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك تنظر بإشعال المنطقة والعودة إلى دوامة العنف، فيما رأى الشارع الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين عبر المساس بمقدساتهم.
أقر قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال بإعاقة حزب الله لعمل سلاح الجو الصهيوني فوق لبنان، وقال الجنرال عميكام نوركين الذي أنهى الاثنين الماضي ولايته أن هناك عددا أقل من العمليات لسلاحنا الجوي خلال السنة الأخيرة، وأضاف خلال مقابلة مع قناة كان العبرية 11 أن هذا الأمر يعني انحسار القدرة الإسرائيلية على جمع المعلومات الاستخباراتية. من جهتها علقت القناة على تصريح نوركين قائلة إن ذلك يأتي في ظل امتلاك حزب الله صواريخ مضادة للطائرات بوسعها اعتراض مسيرات واستهداف طائرات عسكرية إسرائيلية. كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة عن سعي إماراتي حثيث لإسقاط الحكومة الباكستانية برئاسة عمران خان على خلفية رفض إسلام أباد وساطة أبوظبي للتطبيع مع كيان الاحتلال. وأكدت المصادر اكتشاف خلايا إماراتية استخباراتية في باكستان إلى جانب مصادرة مبالغ مالية كبيرة وجهت من أبوظبي للمعارضة الباكستانية لتعمل على سحب الثقة من حكومة عمران خان. وقبل أيام توقع الكثير من الباكستانيين الإطاحة بعمران خان عبر تصويت تحالف أحزاب معارضة بحجب الثقة، غير أن الرئيس الباكستاني بادر إلى حل الجمعية الوطنية بغية إجراء انتخابات مبكرة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة ستزيل أي شيء يمكن أن يهدد بتعطيل الانتخابات، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية اللوائح الانتخابية في كل الدوائر. وقال ميقاتي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها بمثابرة وثبات، مدركة حجم الأزمات التي يعيشها لبنان وعاملة بكل ما أوتيت من إمكانات لمعالجتها. ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم رضوخها للضغوط وتعلن إزاحة الستار عن منجزات نووية جديدة قريبا. الإطار التنسيقي في العراق يعلن استمرار الحوار مع الأحزاب الأخرى لإنهاء الانسداد السياسي. حكومة كيان الاحتلال تواجه خطر الانهيار بعد فقدانها الأغلبية في الكنيسات. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. Thank you.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم مستمعين الأفاضل في الشهر الفضيل. محور حديثنا في حدث وحوار: محاولات إقصاء روسيا من مجلس الأمن. نتوقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا حول استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكيف سيكون مستقبل الحرب في هذا البلد، ولأي جهة ترجحون الكفة في هذه الحرب. وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم أحبتي الكرام في هذا البرنامج وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وأيضا ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب معنا في هذا اللقاء وعلى رقمنا التالي 00989-3888-78-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. في خضم استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكذلك التداعيات الجانبية التي تبرز بين الحين والآخر من قبيل اتهام روسيا بعمليات إبادة جماعية، وكذلك مشاهد الدمار الحاصل في شوارع أوكرانيا ورفض روسيا لذلك وتوجيهها التهم إلى من تسميهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا بتلفيق الأفلام لتشويه صورة الجيش الروسي، تتصاعد نغمة الدول الأوروبية التي لا حول ولا قوة لها والمتناغمة مع الموقف الأمريكي بالإجبار كبريطانيا التي تقود اليوم حملة لإبعاد روسيا عن مجلس حقوق الإنسان وكذلك إقصائها من مجلس الأمن الدولي، أي أن الوضع بات معقدا جدا في هذه الحالة، خصوصا وأن النظام العالمي الجديد أخذ بالتبلور وأن الأحادية القطبية تشهد أيامها الأخيرة، والتي قد دفعت بالمسؤولين الأمريكيين إلى المزيد من التخبط والشعور بالخطر عبر الإعلان بأن الإجراءات الروسية في أوكرانيا تنطوي على مخاطر على الصين، وإشارتها إلى أنه ليس من مصلحة بكين تأييد الحرب في أوكرانيا والتي تسير وفق الخطط الروسية لإنهاء فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإبعاد شبح الناتو عن الحدود الروسية، فأمريكا تسعى لإيجاد شرخ في العلاقات الصينية الروسية ولإضعاف الموقف الروسي لينعكس على موقعها الدولي. المراقبون يرون أن تأكيد فاسيلي نيبيزينيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه من الممكن بشكل نظري أن تستبعد بلاده من مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان، ولكن استبعادها من مجلس الأمن أمر غير ممكن لأنه جزء من مجلس الأمن، ويتبين بأن روسيا لن تفرط بموقعها في مجلس الأمن إلا تستند مهما كلفها الثمن، على اعتبار أن محاولة استبعادها عن مجلس الأمن لا تستند إلى أي شيء على الإطلاق، رغم أنه لا يمكن استبعاد أي شيء الآن في ظل وجود عالم أصبحت فيه جميع القواعد بلا قيمة، وبدليل أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال بأن الحكومة البريطانية على موضوع طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، مشيرة أن الحكومة البريطانية تدرس حاليا كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك. وما يعزز هذا التحرك هو تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العملية العسكرية الروسية خاطئة ومخالفة للميثاق وغير مقبولة، ومناشدته لبوتين مرة أخرى وقف العملية وإعادة القوات إلى روسيا. ورغم الجهود المتسارعة على صعيد أوروبا لعزل الرئيس الروسي دبلوماسيا من خلال تحدي حق روسيا في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن على أساس أن روسيا حصلت على المقعد من الاتحاد السوفيتي المنحل عام 1991 دون تفويض مناسب، وإدانة معظم أعضاء المجلس للتحرك الروسي بالهجوم على أوكرانيا، وأشار السفير الأوكراني في الأمم المتحدة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن المنظمة الدولية مفتوحة فقط للدول المحبة للسلام. يتبين بأن هناك تيار ناخذ في التبلور يضرب على وتر إنهاء عضوية روسيا في مجلس الأمن، ولكن هناك أكثر من ورقة بيد روسيا للحفاظ على مقعدها، أبرزها أن ميثاق الأمم المتحدة لم يشهد أي تعديل أبدا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وأن روسيا هي الوريث الأول للاتحاد السوفيتي، كما أن روسيا تؤكد بأن عملياتها في أوكرانيا تتماشى مع البند 51 من الميثاق بدعوى الدفاع عن النفس. وبالنظر إلى قوة الموقف الصيني فإن روسيا تسعى للحفاظ على هذا الموقف لصالحها، خصوصا وأن بكين المؤيدة لإنهاء نظام القطب الواحد باتت مترددة في التخلي عن روسيا ولن تدعم أي اقتراح بالتخلي عنها أو طردها من المنظمة الدولية في ظل انجرار الدول الغربية إلى الأحادية القطبية المتمثلة بأمريكا، وكذلك الحصار الذي تفرضها الأخيرة على الصين بسبب تنامي اقتصادها وصادراتها. أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث محور حديثنا محاولات إقصاء روسيا من مجلس الأمن. وانتقل إلى تطبيق الواتساب أحبتي لنبحث عن المساهمات والمشاركات التي وصلتنا في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، أستمع إلى رسالتك الصوتية يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محاولات أمريكا والدول الغرب الاستكبار إقصاء روسيا من مجلس الأمن سوف تبوء بالفشل، هذا أولا. ثانيا، توقيت الدعوة إلى إقصاء روسيا من مجلس الأمن يكشف للعالم أن زمن أحادية القطب الواحد قد ولى بلا رجعة، وأن أمريكا قد تهاوت نجومها وبرزت نجوم جديدة في هذا الكوكب. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور جزيل الشكر على تواصلك الدائم مع إذاعة طهران. إلى البحرين سيد باقر يقول ويكتب لنا: المحاولة هذه هي محاولة لإقصاء كل من يخالف الماسونية العالمية. السيد باقر من البحرين مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. أم علي تكتب لنا في مساهمتها: السلام عليكم، يبدو أن سياسة أمريكا أصيبت بسوء التقدير، فهي تتجاهل وتغض النظر عن قدرة روسيا الحربية وعن قوتها المتنامية وحكمة بوتين في أشد المواقف صعوبة، وهي بذلك تحرج نفسها، أي أمريكا أعني، فكل ما صنعته أمريكا التحشيد ضد روسيا وفرض العقوبات، ولكن في الواقع هي ليست قادرة على المواجهة الحربية المباشرة، وإخراج روسيا من مجلس الأمن سوف يزيد الأمر سوءا ليس فقط بالنسبة لأمريكا وإنما أيضا لدول أوروبا. انفلات هذه المظلومة ستؤدي بلا شك إلى فوضى عارمة، وستضرب أو تضطرب جميع الموازين إن انفردت أمريكا بمجلس الأمن، خصوصا في إعطاء الأوامر وشؤون الحرب وأمن العالم عموما وأوروبا خصوصا. أما الداخل الأمريكي فهو أشد اضطرابا. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا. أمريكا تخطط لحكم وتحكم عالمي وتريد التفرد بذلك، ولكن أعتقد أنها القشة التي ستكسر ظهر البعير الأمريكي. شكرا جزيلا أم علي من البحرين لتواصلك مع إذاعة طهران أختي الكريمة. إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا رسالة صوتية سجلها نستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. محاولة الغرب إقصاء موسكو من مجلس الأمن هذا يعني إيجاد شرق أوسط وعالم جديدين، هنا يجب على نخطئ مرة ثانية. على كل الأحوال يجب على الدول المعادية للبنتاغون أن تقف وبكل استقلالها مع موسكو، لأنها معركة مصيرية بالنسبة لهم. وأشكر لكم.
وشكرا جزيلا لك أخي الكريم، ما بارك الله بك، وتحياتي لك لمشاركتك معنا في هذا اللقاء. شكرا لعلي بشار من العراق يتواصل مع إذاعة طهران وبمساهمات متعددة. أخي شكرا جزيلا لك، ورمضان كريم، وتقبل الله صيامك وقيامك. وكذلك عبد الله من سلطنة عمان أيضا شكرا جزيلا، تتواصل مع إذاعة طهران وتستمع إلى برامجها. بارك الله بكم أحبتي الكرام. إذن سنكون مع حضراتكم أحبتي الأفاضل، وسنتوقف عند مستقبل الحرب في أوكرانيا والتحركات الأوروبية طبعا التي أشرنا إليها، قد تنشر بعض الصور الإعلامية والمشاهد بشأن الإبادة الجماعية وتحميل روسيا بها، والغرض طبعا من ذلك كيف سيكون، والمقومات التي تستند عليها أوروبا لطرح فكرة طرد روسيا من مجلس الأمن. وروسيا بدورها تقول إن ميثاق الأمم المتحدة لم يشهد أي تعديل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هل يؤثر ذلك في موقفها بالحفاظ على المقعد في مجلس الأمن الدولي؟ ولكن الإصرار من قبل الدول الأوروبية يأتي تماشيا مع الموقف الأمريكي رغم الضغوط التي تتلقاها من أمريكا بالتخلي عن الغاز والطاقة الروسية. هناك معنى في إبقائها على الاتصال مع روسيا ومواصلة شراء الغاز الروسي، وإن ذلك يعني أن أوروبا ترفض نظام الأحادية القطبية في الأساس لربما، ولكن لا تستطيع أن تحرك ساكنا في ظل الهيمنة الأمريكية على قراراتها وسياساتها. نتوقف عند هذه الوقفة مستمعين الأحبة، لنا عودة لحضراتكم إن شاء الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن معكم في لقائنا هذا حدث وحوار. ولمزيد من التفاصيل حول محاولات إقصاء روسيا من مجلس الأمن أستضيف في هذه اللحظات الأستاذ عبد الله حميد الباحث السياسي المصري معنا عبر الهاتف. أرحب بك يا أستاذ عبد الله وشكرا لحضوركم معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك ويا السادة المستمعين،
حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله ورمضان كريم. أستاذ عبد الله أشكرك لإتاحة الفرصة لنا. سيدي الفاضل، كيف تقيمون مستقبل الحرب في أوكرانيا ولأي جهة تتأرجح الكفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه منذ بداية العملية العسكرية في روسيا وسبب هذه العملية يرجع إلى أن الغرب والولايات المتحدة تسببوا في هذا الأمر من قبل البداية العملية. لماذا؟ لأن الجانب الروسي طلب يعني كذا مرة في أكثر من مرة قبل بداية العملية أن يعني يكون هناك مستوى تفاوضي مع روسيا على الأمور الأمنية. رفضت الولايات المتحدة ورفض الجانب الغربي، وبدأت رأت موسكو ضرورة بداية هذه العملية في هذا التوقيت بالذات حتى لا ينقلب عليها الوضع في الأمن القومي الداخلي للبلاد.
نعم.
من هنا يكون مربط الفرس. روسيا التي لها كل المقومات العسكرية إضافة إلى السياسة الدولية الوازنة في العالم بجانب القوة والعتاد العسكري والخبرات الاستراتيجية، من هذا نقول إذا استمرت الحرب، إذا استمرت هذه العملية وهكذا يريدها الغرب والولايات المتحدة. الناتو الآن ستولتنبرغ يتحدث عن كيفية إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا، أمد هذه الحرب التي يسمونها بالحرب، ولكن روسيا ترى أنها دفاع عن النفس. إذا تحدثنا عسكريا سنقول أن روسيا هي الرابح الأكبر عسكريا وسياسيا من هذه العملية، وفي النهاية سترجع روسيا بمكاسب كبيرة جدا من العملية العسكرية في أوكرانيا، رغم أنها في هذا التوقيت قدم تنازلات وتنازلات كبيرة لتقديم حسن النوايا للجانب الأوكراني، بما أن هناك مفاوضات يصير فيها الجانبان في هذا التوقيت. آخرها كان في تركيا وخرجت ب يعني مسودة مقترحة من الممكن أن يتوافق عليها الجانبان الروسي والأوكراني، ولكن بين فينات وأخرى يقوم الغرب بتمويل بعض الشائعات وبعض يفعل بعض الأحداث لإثارة الأزمة أكثر، لإظهار من خلال الإعلام والقوى الإعلامية الكبيرة الضخمة للجانب الغربي والأمريكي إظهار عكس ما في الواقع من أحداث.
هناك بعض التحركات تأتي من بعض الجهات الأوروبية لنشر الصور والمشاهد بشأن الإبادة الجماعية وتحميل روسيا بها، ما هو الغرض من ذلك أستاذ عبد الله؟
يعني في هذا المنطلق تحدثنا منذ قليل في هذه النقطة، يعني إذا تحدثنا عن بوتشا بالذات وما تم نشره والأكاذيب التي تم نشرها والتي يعني تحدث فيها الجانب الروسي على مدار الأيام السابقة، نشير إلى أن وزير الخارجية الروسي ومن قبله المتحدثة الإطار الإعلامي ونشر هذه الأمور الكاذبة والفضائع التي تحصل في من خلال فيديوهات إعلامية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تم تكذيبها روسيا، والسبب نشير إليه من خلال تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن المفاوضات عندما ذهبت إلى تحقيق المنشود أوكرانيا وروسيا رأينا مثل هذه الأكاذيب تطرح في هذا الوقت بالذات. لماذا؟ الإجابة عند الغرب، عند زيلينسكي، عند الولايات المتحدة، عند أمين حلف الناتو، كل الإجابات التي خرجت من هذه الأطراف تدل مصداقية الجانب الروسي ومصداقية تصريحات الجانب الروسي في مثل هذه الأمور.
نعم.
عندما تجد في الفيديوهات التي تم نشرها شخصا يقوم من مكانه أو ذراعا يتحرك في لحظة ما، ليس هذه أكاذيب.
نعم نعم. طيب إذن ما هي المقومات التي تستند عليها بعض الدول الغربية لطرح فكرة طرد روسيا من مجلس الأمن؟
والله يعني لا يوجد مقومات أو لا تملك الدول الغربية مقومات يعني
لطرح هذه المسألة
موسكو من مجلس الأمن. من أول دولة قامت بطرح هذا الأمر؟
نعم.
بريطانيا. في 1 مارس بوريس جونسون في هذا الطرح. ونحن نعلم أن بريطانيا دائما تفكر في الأمور وأمريكا تتحرك والغرب يقرر. تمام. فالآن يتحدث زيلينسكي ويطلب من مجلس الأمن أن يخفي روسيا الدولة الكبيرة العظمى من مجلس الأمن. طيب ميثاق الأمم المتحدة لا يحتوي على أي آلية لإلغاء عضوية الدول التي تتمتع بمثل وضع روسيا في هذه المنظمة الدولية. وحق النقد وضع يعني دول مثل روسيا في هذا الميثاق، ولا يمكن إجراء أي تعديل في ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا بموافقة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما فيهم روسيا.
نعم.
وأي قرار يعني في هذا الاتجاه يتطلب ثلثي أعضاء الأمم المتحدة للموافقة عليها.
نعم. وأنتم أشرتم في حديثكم يعني روسيا كذلك تقول أن ميثاق الأمم المتحدة لم يشهد أي تعديل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هذه المسألة بالتأكيد ستؤثر على موقفها بالحفاظ على المقعد في مجلس الأمن الدولي، لكن الملفت أننا نشاهد والغريب طبعا إصرار أوروبا على التماشي مع الموقف الأمريكي رغم الضغوط التي تتلقاها من أمريكا بالتخلي عن الغاز والطاقة الروسية. هي لا زالت تشتري الغاز من روسيا.
يعني أكبر الدول في التضارب في التصريحات والردود الفعل بشأن العملية العسكرية الروسية هي ألمانيا. وألمانيا التي تخلت عن مسارها في الحياد الدولي ومن المفترض أن تكون هي الراعية للسلام الأوروبي، نتحدث الآن عن أنها تزيد من العقوبات على روسيا رغم الحاجة. يعني رغم أن 40% من الغاز الروسي يصل إلى ألمانيا إلا أنها شولتس يتحدث عن عقوبات. شولتس من المفترض أنه دائما اتصال بسيد رئيس بوتين، وفي نفس الوقت يعني نبرة التصعيد الألمانية لا يعني لا تحليل لها إلا لا. بأن الولايات المتحدة تضغط بقوة كبيرة جدا في هذا الاتجاه بأن تكون ألمانيا على رأس المشهد الأوروبي في الضغط على روسيا وتصعيد كل
ضدها
ضد روسيا في جانب العقوبة.
نعم. في سؤالي الأخير لك دكتور أستاذ عبد الله، يعني هل ستتحقق فكرة طرد روسيا من مجلس الأمن؟ كيف ستواجه روسيا هذا التحرك؟ هل ستستخدم ورقة الطاقة والتهديدات النووية؟
يعني التهديدات النووية يعني ليس عاقلا من يقول في هذا التوقيت بالذات أن أحدا يستخدمها أو سوف يستخدمها، لأنه معنى استخدام النووي يعني جزء كبير من البشر سوف يذهبون إلى الله.
نعم.
نعم. لكن من سيتحمل كل هذه العقوبات العقوبات على روسيا؟ روسيا تستطيع بالمسار السياسي بالتجربة السياسية الروسية في كل المحافل الدولية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في إبراز كل الحقائق الروسية وتصدير المصداقية الروسية والسياسة الروسية ونظرتها للوقائع الدولية بما فيها أوكرانيا. الموضوع ليس أوكرانيا فقط، ولم تتوقف ولن تتوقف الولايات المتحدة عن تصدير ونشر كل الأكاذيب ضد روسيا، ولم تتوقف بعد ذلك حتى وإن انتهت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تتوقف الولايات المتحدة والغرب، ولم تصب بريطانيا الغاز على النار في هذا الاتجاه. العداء كبير بين الطرفين، روسيا وأقصى الغرب حالة العداء كبيرة، ولكن المصارح في النهاية هي من ستحدد وسترسم المشهد القادم سياسيا في كل الأفضل.
نعم الأستاذ عبد الله حميد الباحث السياسي المصري، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم ولإتاحتكم الفرصة لنا، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وأدعوكم إلى متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، تجدون المزيد والمزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة والمقالات الجديدة arabicradio.net. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. صب التسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد. فالتسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد. على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أعزائنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نواصل فيها استعراض توصيات الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالشعوب المستضعفة في العالم. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وباعتباره من أكبر المصلحين الدينيين والسياسيين في العالم يحمل دوما هاجس إحياء مجد المسلمين وعزتهم وعظمتهم التاريخية وإزالة الاستضعاف والإذلال من مستضعفي العالم، وكان يرى أن وعي مستضعفي العالم وثورتهم ضد الظلم هو الذي يهيئ الأرضية لإنقاذ مظلومي العالم من ربقة الظلم والجور، وأن يقظة المسلمين واتحادهم تحت لواء الإسلام من شأنهما أن يعيدا الأمة الإسلامية إلى عصرها الذهبي في التاريخ. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
على المسلمين أن ينهضوا، اليوم ليس باليوم الذي يجلس فيه كل من المسلمين في زاوية ليعيش وحده. على المسلمين أن ينهضوا في هذا العصر الذي تتركز فيه سياسة القوى الكبرى على ابتلاع كل شيء. يجب على الشعوب الإسلامية أن تنهض. أنا يائس من معظم الحكومات، ولكن على الشعوب أن تنهض وأن يكون الجميع تحت لواء الإسلام وتحت حكم القرآن. والحمد لله، فإن المسلمين يبلغ عددهم ما يقرب من 1,000,000، وبلدانهم تجمع بين الغنى والثراء وبين وجود الأشخاص الكفؤين، ولكنهم يائسون من أنفسهم، وعلى المسلمين أن يجدوا كي يستعيدوا مجدهم.
نعم أعزائنا الكرام، وفي موضع آخر يتحدث مؤسس الجمهورية الإسلامية قائلا:
أطلب من الله تعالى أن تستيقظ كل الشعوب والحكومات، وأن تقيم كل الشعوب والحكومات الإسلامية العلاقات والروابط فيما بينها، كي لا يكون بمقدور القوى الكبرى أن يتغلبوا عليهم وينهبوا ثرواتهم.
أعزائنا الكرام، يعتبر الإمام الخميني رحمه الله أن دعم المظلومين ومستضعفي العالم من مبادئ الثورة الإسلامية، ويرى أن الشعوب المظلومة والمستضعفة عليها أن تتحلى بالوعي وأن تحظى بالدعم في كفاحها ضد مستكبري العالم، وذلك بموازاة مواجهة مستكبري العالم. يقول رحمه الله حول هذا الموضوع:
إن شعب إيران الحر يدعم الآن وبشكل كامل شعوب العالم المستضعفة في مقابل أولئك الذين لا يعرفون غير لغة المدافع والدبابات ولا شعارا إلا القمع بالحراب. نحن ندعم كل حركات التحرر في جميع أرجاء العالم والتي تكافح في سبيل الله وفي طريق الحق والحقيقة.
حياكم الله أعزائنا الأكارم. من وجهة نظر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فإن محاربة الاستكبار ودعم المستضعفين لا يتمان إلا عن طريق توعية الشعوب والاقتداء بثورة الشعب الإيراني من دون أن يحدث تدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان، وهم يرون أن الهدف من هذا الكفاح التحرك في طريق تحقيق العزة والحرية والاستقلال للمستضعفين، وقد انعكس هذا المبدأ بشكل واضح في المادة 154 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، حيث يفيد الدستور في هذا المجال:
تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري برمته هدفها وتطلعها، وترى أن الاستقلال والحرية وحكومة الحق والعدل حق كل شعوب العالم، وبناء على ذلك فإنها تدعم الكفاح المشروع للمستضعفين أمام المستكبرين في أي مكان في العالم، في نفس الوقت الذي تمتنع فيه عن التدخل بالشؤون الداخلية للشعوب الأخرى.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید، شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین. إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا مستمعين الأفاضل، يطالب الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته كل شعوب العالم المظلومة والمستضعفة، وكذلك الأمة الإسلامية في البلدان الإسلامية المختلفة، أن تقطع أملها من القوى الخارجية والحكومات المرتبطة بها معتبرة بالأحداث التاريخية، وأن تستعيد ثقتها بهويتها الوطنية والدينية، وتتمتع بنعمة الاستقلال والحرية، حيث يصرح قائلا في هذا المجال:
وصيتي لجميع مسلمي العالم ومستضعفيه ألا يجلسوا مكتوفي الأيدي وينتظروا من الحكام ومن المسؤولين في بلدانهم أو القوى الأجنبية أن يأتوا ويقدموا لهم الاستقلال والحرية. أنا وأنتم شاهدنا خلال السنوات 100 الأخيرة في الأقل كيف نفذت القوى الكبرى الناهبة لشعوب العالم تدريجياً في كل البلدان الإسلامية والبلدان الصغيرة الأخرى، أو نقلت لنا التواريخ الصحيحة والموثوق بها أن أي من الدول المتحكمة بهذه البلدان لم تكن تفكر في حرية شعوبها واستقلالها ورفاهيتها، وسوف لا تكون، بل إن الأغلبية الساحقة منها إما أنها بادرت هي نفسها إلى ممارسة الظلم والإرهاب ضد شعوبها، وكل ما فعلته كان من أجل مصالحها الشخصية أو الجماعية أو من أجل رفاهية الشريحة المرفهة والأرستقراطية، في حين كانت الطبقات المسحوقة والفقيرة محرومة من كل نعم الحياة حتى من الماء والخبز. واستغلوا هؤلاء التعساء في تحقيق مصالح الطبقة المترفة والمتنعمة من المجتمع، أو كانوا عملاء للقوى الكبرى، وظفوا كل ما كان في استطاعتهم من أجل ربط البلدان والشعوب بعجلة القوى الكبرى، وحولوا بأساليبهم الملتوية البلدان إلى أسواق للشرق والغرب وأمنوا بذلك مصالحها وأبقت الشعوب في حالة التخلف والاستهلاك، وهم الآن يتحركون وفق هذا المخطط.
مستمعينا الكرام، اعتبر رضوان الله تعالى عليه في جوانب من وصيته عداء أمريكا وإسرائيل للبلدان الإسلامية والشعوب المظلومة والمستضعفة في العالم مفخرة لهذه الشعوب، لأن كل خبائث هذين البلدين وجرائمهما غدت معروفة لكل شعوب العالم.
شعبنا بل الشعوب الإسلامية والمستضعفون في العالم يفتخرون بأن أعداءهم الذين هم أعداء الله والقرآن الكريم والإسلام العزيز هم حيوانات مفترسة لا يتورعون عن ارتكاب أي خيانة وجريمة لتحقيق أهدافهم الإجرامية المشؤومة، وهم لا يفرقون بين الصديق والعدو من أجل مطامعهم الحقيرة، وعلى رأسهم أمريكا، هذه الدولة الإرهابية بالذات التي أشعلت الفتن والنيران في كل أرجاء العالم، وحليفتها الصهيونية العالمية التي ترتكب من أجل مطامعها جرائم تستحي الأقلام والألسنة من النطق بها، ويطلقون بعد ارتكابهم لكل جريمة أراجيفهم المتمثلة في تأسيس إسرائيل الكبرى.
أيها الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبائي إني صريع هواي.